من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا. بركاته المقدسة تكون معنا جميعا، آمين. هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلا عمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة لا في النهار، لا بالبطر والسفر، لا بالمطاجع والعهد، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا، آمين. بمناسبة بداية السنة القبطية، أحب أكلمكم عن موضوع الوقت، وخاصة إن في الجزء اللي قريناه معلمنا بولس الرسول يقول هذا وإنكم عارفون الوقت. إيه اللي يقصده بأنكم عارفون الوقت؟ يقصد إن في حقائق معينة عن الوقت ينبغي أن نعرفها. يا ترى إيه هي الحقائق اللي معلمنا بولس الرسول عايزنا نعرفها عن الوقت؟ أول حقيقة عن الوقت إن إحنا لا نستطيع أن نغير الماضي، ولا نعرف ما هو المستقبل. إذن كل ما نملكه ونستطيع أن نتحكم فيه هو الحاضر. يعني الوقت بالاسم لماضي وحاضر ومستقبل. الماضي نحن لا نستطيع أن نغيره، والمستقبل لا نعرفه ولا نضمنه. إذن كل ما نستطيع أن نتحكم فيه هو الحاضر. واللي اقصده بالحاضر هو اللحظة الحاضرة، لأن اللحظة اللي جاية دي تعتبر مستقبل. يعني الواحد ما عرفش هل ممكن يضمن حياته للحظة جاية، لدقيقة جاية ولا لا. فإذا ما اقصده بالحاضر، اقصد بالحاضر هي اللحظة الحاضرة. كم من الناس خططوا للمستقبل ولم يسعفهم الوقت لينفذوا خططهم، زي الغني اللي قال أهدم مخازني وأبني أخر أكبر وأوسع منه، وأقول لنفسي كلي واشبعي وتمتعي لسنين عديدة. لكن هذا الغني لم يكن عارفا بالوقت، لم يكن يعرف أن كل ما يملكه هو اللحظة الحاضرة. علشان كده قيل له يا غبي في هذه الليلة تؤخذ روحك منك، فالذي أعددته لمن يكون. دي أول حقيقة نعرفها عن الوقت. أول تاني حقيقة ينبغي أن احنا نعرفها عن الوقت، دي برضو معلمنا بولس الرسول قالها لنا في كورنثوس الأولى إصحاح 7 وعدد 29، يقول فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر. الوقت منذ الآن مقصر. وفي عبرانيين 10 عدد 37 برضو معلمنا بولس الرسول يقول لأنه بعد قليل جداً سيأتي الآتي ولا يبطل. لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطل. وبنفس المعنى القديس يعقوب في الإصحاح الرابع من رسالته وعدد 14 يقول لنا أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. يعني كل هذه الآيات بتتكلم على يا إما إن الوقت مقصر، يا إما إن مجيء الرب قرب، يا إما إن حياتنا قليلة زي شوية بخار. تعرف لما تشوف شوية بخار كده يطلعوا، تكون بتغلي مية وتلاقي شوية بخار يطلعوا وتشوفهم وبعد كده إيه يضمحلوا، لأنه ما هي حياتك بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. والحقيقة دي نعرفها كتير من الآباء، زي القديس يعقوب أبو الآباء لما قابل فرعون قال له إيه؟ قال له أيام سني غربتي 130 سنة، قليلة ورضية كانت أيام سني حياتي ولم تبلغ إلى أيام سني حياة آبائي في غربتك. أولا سماها غربة، قال أيام سني غربتي، فهي غربة لأن ليس لنا مدينة باقية ها هنا، ليس لنا وطن ها هنا، علشان كده نحن غرباء على هذه الأرض. شوفوا لما تلاقي واحد سنه 90 سنة ولا 100 سنة تقول يا ده إنسان معمى. إنما بقول يعقوب أبو الآباء بالرغم إن هو 130 سنة، إنما سمى أيام حياته قليلة، قليلة إذا قورنت بالأبدية اللانهائية. فلو قارنت 130 سنة بالأبدية لا نهائية، فتعتبر أيام قليلة، تعتبر لا شيء. وسماها قليلة ورضية لأن كان أغلب تعب فيها بسبب فقدانه لابن يوسف، فكانت أيام حياته كلها بكاء ودموع وحزن لفقدانه يوسف. وقيل في سفر أيوب الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشفعان تعبا. الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا، في أيوب 14 وعدد 1. وفي مزمور 90 عدد 9 و10 يقول المزمور: أفنينا سنينا كقصة. يعني بيقول حياتنا وعمرنا ده زي قصة ليها بداية وليها نهاية، تنتهي على كده. أفنينا سنينا كقصة. أيام سنينا هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة ف80 سنة، وأفخرها تعب وبلية. يعني بيقول الناس متوسط عمرها 70 ومع القوة 80، وأفخرها تعب وبلية. يعني أحسن الأيام فيها الإنسان بيتعب وبيشقى، وأحسن أيام الإنسان بتمر فيها بتجارب، فإن كان أفخرها تعب وبلية تبقى الباقي عبارة عن إنه إيه؟ يقول: وأفخرها تعب وبلية لأنها تقرض سريعا فنطير. يعني مهما كان عمر الإنسان 80 90 بينتهي. يبقى الحقيقة الثانية اللي احنا نعرفها عن الوقت إن الوقت مقصر، بمعنى أن حياتنا مهما طالت فهي قصيرة، مهما طالت فهي قليلة. الإنسان مولود المرأة قليل الأيام، فأيامنا على الأرض هي قليلة إن قورنت بالأبدية، وأيامنا على الأرض قليلة لأننا لا نعرف متى يأتي الرب، لأننا لا نعرف متى يأتي، زي ما بيقول بولس الرسول: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يخطئ. نعرفش هيجي كمان لحظات ولا كمان يومين ولا كمان قد ايه. علشان كده ربنا قال لنا: اسهروا وصلوا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان. وشوفوا التعبير اللي قيلت عن حياتنا. الاباء قالوا عنها انها قصه، افنينا سنينا كقصه. قالوا عنها انها حلم زي واحد بيحلم. قالوا عنها انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. قالوا عنها انها غربه. وخلي بالكم ايامنا مقصره بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل يوم بنقضيه، كل يوم بنقضيه ده بيقربنا اكتر للابديه. بمعنى ان لو واحد مثلا هيعيش 100 سنه، فالسنه دي يمكن فاضل له مثلا 50 سنة، السنة الجاية يبقى فاضل له 49، السنة اللي بعدها يبقى فاضل له 48، فكل يوم بنقضيه بيقربنا من النهاية. علشان كده تعجبني كلمات قداسة البابا في قصيدة تائه في غربة، لما بيقول: لست أدري كيف نمضي أو متى، كل ما أدريه إن سوف نمضي في طريق الموت نجري كلنا في سباق بعضنا في إثر بعض، كبخار مضمحل عمرنا مثل برق سوف يمضي مثل ومض. إن كانت أيامنا قليلة وردية، وإن كان الوقت مقصر، إذن لنستغل كل لحظة فيها، لنستغل كل لحظة من الوقت. ثالث حقيقة مفروض نعرفها عن الوقت، إن الوقت هو عطية من الله. ربنا أعطانا هذه الحياة وهذه السنين علشان نتاجر ونربح. في ناس تجروا وربحوا في وقتهم بطريقة عجيبة جدا، زي مثلا يوحنا المعمدان اللي كنا بنحتفل بعيد استشهاده يوم السبت اللي فات. يوحنا المعمدان قضى وقت قليل جدا في الخدمة، يمكن حوالي 2 سنين أو أقل، لأن ابتدى خدمته قبل السيد المسيح ب6 أشهر، وقتلوا هيرودس في أيام خدمة السيد المسيح. ولكن في هذه الفترة القليلة، يعني ربما ياما ناس قضوا سنين في الخدمة ولكن ما عملوش زي اللي عمل يوحنا المعمدان في هذه السنتين بتوعه دول. في هذه الأيام القليلة جذب كثيرين إلى التوبة ومهد الطريق أمام السيد المسيح. أو السيد المسيح له المجد اللي في مدة 3 سنين وتلت نشر الملكوت وصنع عجائب كتيرة وعلم الناس تعاليم متنوعة. أو الواحد يستغرب لما يقرأ عن قديسين زي القديس ميصائيل السائح الذي وصل إلى درجة عالية جدا من القداسة وهي درجة السياحة، وكان سنه 17 سنة. فلما يكون واحد عنده عيل سنه 17 سنة يقول له الله يكون في عونك عندك تين إيجر. لما ميصائيل السائح وصل لدرجة السياحة أعلى درجة من درجات القداسة في سن 17 سنة. في ناس في فترات قليلة لأنهم عرفوا يستغلوا الوقت وتجروا ربه في وقتهم، علشان كده تركوا أعمال خالدة. وفي ناس عاشوا 10 سنوات ولم يفعلوا شيئا في هذا العمر. فالعمر عطية من ربنا، الوقت عطية من ربنا، مفروض ان احنا نتاجر ونربح في هذه العطية، لأننا سنقدم حسابا لله عن هذه السنوات التي أعطاها إيانا. يبقى على الأقل احنا اتكلمنا على 3 حقائق عن الوقت. أول حقيقة، نحن لا نملك غير الحاضر. ثاني حقيقة، أن الأيام مقصرة. ثالث حقيقة، أن العمر وزن من ربنا وأعطيت لنا لكي ما نتاجر ونربح فيه. طيب، لو عرفنا هذه الحقائق عن الوقت، ايه اللي المفروض نعمله؟ في الجزء من رسالة روميا بولس الرسول يقول: هذا وانكم عارفون الوقت، انها الان ساعة لنستيقظ من النوم. كنا عارفين هذه الحقائق عن الوقت، اذا لنستيقظ الان من النوم، لنستيقظ الان من النوم. يعني مثلا لو واحد عارف، ربنا يديك طول العمر، بس لو الواحد عارف ان هو قصاده 2 أو 3 يوم، يعمل ايه في 2 أو 3 يوم دول؟ هيفكر فيهم ازاي؟ طب ولو عارف ان قصادك دقائق، ايه اللي الواحد هيعمله في هذه الدقائق اللي قصادك؟ انها الان ساعه لنستيقظ من النوم. علشان كده معلمنا بولس الرسول اول كلمه يقول انها الان. ان كنت عارف ان الوقت مقصر، وان كنت عارف انك لا تستطيع ان تفعل شيء الا في اللحظه الحاضره، لان هذا كل ما تملكه، اذا ما تريد ان تفعله افعله انت الان. كنت عايز تقدم توبه، انها الان ساعه لنستيقظ من النوم. ياما ناس ضيعت حياتها لانها اجلت، ياما طلبه فشلت في دراستها لانها اجلت، قعدوا ياجلوا يوم ورا الثاني ورا الثالث لغايه لما فشلوا. علشان كده الكتاب يقول اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. مثل العذارى الحكيمات والجميلات. العذارى الجميلات كانوا عذارى، وكان معهم مصابيح، وكانوا منتظرين العريس، لكن مشكلتهم ان هم اجلوا وتباطؤوا في احضار الزيت، ان هم يعملوا اعمال صالحه لغايه لما جه العريس. ولما جه العريس كان اوريدي مفيش وقت، علشان كده قال لك المستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. اغلق الباب، انتهت حياتهم. لو ما كانوش تباطؤوا ربما كان لهم فرصه ان هم يدخلوا مع العريس. تذكر كم من مره ضاعت فرص منك بسبب التأجيل. كم من مرة ضيعنا فرص بسبب ان احنا اجلنا، سواء حتى في امور مادية. يعني واحد يقول لك انا كان قصادي حاجة نقطة بس اتأخرت فيها فحد تاني اشتراها، مجرد بسبب التأجيل. فهل مستعد انك تضيع حياتك الابدية بسبب التأجيل؟ حرب التأجيل من اخطر الحروب. ربما الشيطان من الصعب انه يقنع واحد مننا انه يقع في خطيه من الخطايا الكبار. يعني ربما صعب الشيطان يقنع واحد مننا انه يقتل، انه يسرق، انه يزني. لكن من السهل جدا ان يقول لك يا عم لسه العمر قصادك طويل، انت بس اتمتع وقضي حياتك بالطريقه اللي انت عايز تقضيها، وبعدين ابقى قدم توبه. او يقول لك كويس انك تعيش مع ربنا، وكويس انك يكون لك علاقة بالكنيسة، بس بلاش النهاردة، ابتدي من اول السنة الجاية. كويس انك تبطل العادة دي، كويس انك تبطل السجاير، كويس انك تبطل الخمر، كويس انك متروحش الاماكن دي، بس بلاش تبتدي من النهاردة، ابتدي من الاسبوع الجاي، ابتدي من بعد ما تعترف وتقعد مع ابونا، ابتدي من اول السنة. وخلي بالكم بكرة عمره ما بيجي، اللي بيقول هبتدي بكره، بكره ده عمره ما يجي. علشان كده بولس الرسول يقول هذا وانكم عارفون الوقت انها الان. انها الان. اللي عايز تعمله اعمله دلوقتي في هذه اللحظه، لان هذا ما نملكه هو اللحظه الحاضره. انها الان ساعه لنستيقظ من النوم. ساعه لنستيقظ من النوم. يا ترى النوم ده اللي بيتكلم عنه بولس الرسول، ساعة لنستيقظ من النوم، دي تفكرني بكلمات نصليها في صلاة نص الليل، لما نقول لربنا انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطنا يا رب يقظة. فبولس الرسول لما بيقول إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، يقصد نوم الغفلة، إن واحد يبقى غفلان، واحد مش دريان بنفسه، مش دريان بنفسه. إيه هو نوم الغفلة؟ إيه هو نوم الغفلة؟ نوم الغفلة ممكن يكون خطية متملكة علي ومتسلطة علي، وأنا عارف إنها خطية، وأنا عارف إنها شهوة أو عادة رديئة، ولكن أرفض الإقلاع عنها، أو على الأقل أرفض الإقلاع عنها الآن. أرفض الإقلاع عنها الآن زي ما كنت قلت من شوية، أقول طيب أنا هبقى أبطل الموضوع ده بس مش دلوقتي. زي مثلا سجاير، خمر، خلاعة، شهوات العالم، علاقات غير لائقة مع الجنس الآخر، كل دي خطايا بتستعبد الإنسان، وخاصة ما نسميه بالخطية المحبوبة. إن إنسان بيبقى مبسوط بالخطية دي ومش عايز يسيب، مش عايز يسيب، فيبقى غفلان. ده نوجه أحيانا الواحد يبقى عايز يمسك واحد كده ويهز يقول له فوق فوق لنفسك، أنت كده بتدمر حياتك، كده بتدمر نفسك، كده بتخطب حياتك الأبدية. واحد مثلا يكون بيلعب قمار وعارف إن ده غلط، يقول لك أنا ناوي إن أنا أبطل. طب ناوي يا حبيبي منتظر لغاية إمتى؟ منتظر لغاية إمتى؟ فالغفلة ممكن تكون خطية متملكة عليا ومتسلطة فيا، وأنا برفض إن أنا أقلع عنها الآن. يبقى الواحد عايش في غفلة. ليه في غفلة؟ لأن هو مش عارف هل قصاده من العمر ما يكفيه إنه يقدم توبة عن الخطية دي ولا لأ. فمعنى إن هو بيقول مش الآن، هو كده بيقامر بحياته. أو الغفلة، نوم الغفلة ممكن يكون خطية بس ببررها لنفسي، خطية بحاول إن أنا أقول إنها مش خطية، وأرفض الإقلاع عنها وبررها لنفسي. ياما ناس بتحاول تبرر خطايا لنفسها، بقول الكلام ده فيه مفيش حاجة غلط، اللي أنا بعمله صح، أنت بس بتصعب كل حاجة علينا. عشان كده بولس الرسول قال لتيموثاوس، قال له وبخ، انتهر عز بكل أناة وتعنيف، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. يعني هيجي وقت الناس لا تحتمل التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. يأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، وفعلا احنا عايشين في الوقت ده. ياما ناس بتحاول تبرر خطايا، زي الناس مثلا اللي بيحاولوا يدافعوا عن الهوموسيكشواليتي، ويدوروا على ناس زي ما بيقول وحسب شهواتهم الخاصه يجمعون لهم معلمين مستحكة آذانهم، يدوروا على معلمين بيوافقوا على هذه الخطايا ويبرروها لهم حسب شهواتهم الخاصه. علشان كده بولس الرسول يكمل لتيموثاوس يقول له اما انت فاصحى في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. اوعى تنين واوعى تغير رايك علشان تسمع الناس اللي هم عايزين يسمعوه. حتى ولو تحملت المشقات في سبيل هذا، انت تمم خدمتك واعمل عملك واحتمل المشقات. اوعى من ضغط الناس زي ما في ناس بيعملوا كده. يعني في كنائس ابتدت تقبل هذه الخطايا وبتبررها من ضغط الناس، هم مش عايزين يفقدوا الناس، فقالوا لهم مفيش مانع ان احنا ممكن نجوز الهوموسيكشنز في الكنائس بتاعتنا. انما بولس الرسول يقول له اما انت فاصح في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتي. يبقى الغفله يا اما خطيه محبوبه بالنسبه لي، يا اما خطيه ببررها لنفسي. او الغفله ممكن تكون ايه؟ خطيه اتهاون بها واقلل من خطورتها. يعني اقول يعني هي جت على الموضوع ده، فده كسبه بيض، يعني هي دي اللي هتوديني جهنم، اقول هي دي اللي هتعطل حياتي الابديه، وانسى قول الكتاب انه من اخطا في واحده فقد صار مجرما في الكل. ياما حاجات بنستهون بيها، ياما حاجات بنستهون بيها وبنتهاون بيها. علشان كده بولس الرسول يقول للإنسان ده: يا حبيبي إنها الآن ساعة لما استيقظ من النوم. ما تتهاونش بالخطية الصغيرة زي ما يقول سفر المشيد: احذروا من السعادة الصغيرة المفسدة للقلوب. خطية صغيرة تدخل حياتك تتهاون بيها تدمر حياتك. واحد يتهاون إن هو يقعد يتفرج على برنامج مش كويس في التلفزيون، وتكون النهاية إن دي تقود لخطية كبيرة. حاجة صغيرة، عدم تدقيق في حفظ الحواس. واحد يسمح لنفسه إنه يفكر فكر معين، ينظر نظرة معينة، وتكون دي البداية بتاعة السقوط. زي حرة ادت فرصة إنها تتناقش مع الحية وإنها تنظر إلى الشجر. لو حواء من الأول كانت رفضت إنها تنظر إلى الشجرة ما كانتش سقطت، لكن تهاونت ونظرت إلى الشجرة فوجدت إن الثمرة شهية للنظر وضحكة للعيون. كان دي الخطوة الأولى، انتهت في الآخر بالسقوط. يبقى الغفلة ممكن تكون هي الخطية المحبوبة، ممكن تكون خطية بأبررها لنفسي، أو خطية بتهاون بيها. إيه تاني ممكن يكون نوم الغفلة؟ ممكن ما تكونش خطية خالص، إنما تكون المشغولية. المشغولية التي ممكن أن تلهي الإنسان عن خلاص نفسه وعن أبديته. يعني يا ناس هيهلكوا مش بسبب خطاياهم، وإنما بسبب مشغوليتهم. إن هم مشغولين لدرجة أهملوا في حياتهم الروحية وفي أبديتهم. زي إيه؟ تعجبني الآيات اللي السيد المسيح قالها في إنجيل لوقا إصحاح 14. يقول: كما كان في أيام نوح هكذا يكون في أيام ابن الإنسان. والسيد المسيح لم يذكر الخطايا بتاعت الناس، إنما قال إيه؟ قال: كانوا يزوجون ويتزوجون، يأكلون ويشربون. بعدين يقولوا: كما كانوا في أيام لوط هكذا يكون في أيام ابن الإنسان. كانوا يبيعون ويشربون ويشترون، يغرسون ويبنون، يأكلون ويشربون، يزوجون ويتزوجون، إلى اليوم الذي أمطر فيه نار وكبريت وأهلك الجميع، أو إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. التقصير بتاع الناس دول انهم كانوا مشغولين، مشغولين بالبيع والشراء والاكل والشرب والزواج والبنى والزراعه، مشغولين 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 لغايه لما جه الطوفان واهلكتهم، مشغولين لغايه لما مطرت نار وكبريت واهلكتهم. زي المثل اللي سيد المسيح قاله في إنجيل معلمنا ماريلوه. شوفوا، نقرا المثل ده لأن احنا كتير بنقراه وبنعدي عليه كده. يقول لك: فقال إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين، وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين: تعالوا لأن كل شيء قد أعد. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون، قال لهم: تعالوا كل حاجة جاهزة. ابتدوا يعتذروا. قال له الأول: إن اشتريت حق، أنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إن اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها، أسألك أن تعفيني. وقال آخر: إن تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيب. فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك، حينئذ غضب رب البيت. الناس ولا تعملوا إيه؟ معملوش خطية، مجرد مشغولين مشغولين. الأول قال له: أنا اشتريت حق ولازم أروح أحتل إيه، لأن أنا ما اتجوزت وقدرش أسيب مراتي. فأنا اشتريت 5 أزواج بقر وأنا راح أشوف، مشغولين. وبعدين يقول لك: فقال السيد للعبد: لأني أقول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يصوم عشاء. صعب قوي، ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يصوم عشاء. ليه؟ لأن هم مجرد حطوا ربنا، حطوا مسؤولياتهم قبل ربنا. هي دي خطيتهم، هي دي اللي عطلتهم عن ان هم يذوقوا عشاء الرب. يا ناس تقول لي يا فلان ما بتجيش الكنيسه ليه؟ يقول لك مشغول، بشتغل 7 ايام في الاسبوع، ما عنديش وقت للكنيسه. ما بتصليش ليه؟ مشغول. ما بتفتحش الكتاب المقدس تقرا ليه؟ مشغول. للناس دولت يقروا هذا المثل، يقروا هذا المثل، لان المشغوليه لو عطلتني عن حياتي الابديه وخلاص نفسي استعفيت بسبب المشغولية عن الذهاب للكنيسة. كم مرة استعفيت بسبب المشغولية عن الصلاة وعن قراءة الكتاب المقدس؟ كم مرة استعفيت بسبب المشغولية عن عمل الرحمة ومساعدة الآخرين؟ في كل مرة الواحد بيستعفي فيها بيخلي ربنا يغضب منه. وده يعني الأعذار دي يعني ربما لما نسمعها أعذار مقبولة، ولكن هذه الأعذار المقبولة بالنسبة لنا هي أعذار غير مقبولة بالنسبة لربنا. احذر لئلا تفقد حياتك الأبدية بسبب المشغولية. عشان كده ربنا قال لنا من وجد نفسه يضيعها. الناس اللي بيفتكروا ان هم بيجدوا نفسهم بيحققوا حياتهم، وأما من أضاع نفسه من أجل ومن أجل الإنجيل يجد. ياما ناس بتهلك زي ما قلت لكم مش بسبب خطاياها ولكن بسبب مشغوليتها. إيه ممكن تاني يكون نوم الغفلة؟ نوم الغفلة ممكن تكون بعض المفاهيم الخاطئة التي نؤمن بها وتضيعها. لأن الإنسان الذي لا يعرف الحق هو في غفلة، الذي يؤمن بالباطل هو عايش في غفلة. زي مثلا أخرى اللي بيعبدوا إله عملوا لنفسهم وبيعبدوه، فهم في غفلة لأنهم بعيدون عن الحق. زي اليهود مثلا رفضوا ربنا إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله بسبب فهمهم الخاطئ، بسبب مفهومهم الخاطئ عن المسيح. إن هم كانوا بينتظروا مسيح أرض، ملك أرض، وبالرغم إن ربنا بمعجزات كثيرة وبتعاليم كثيرة ويما نبوات كانت منطبقة عليه، ولكن قفلوا ذهنهم عن معرفة الحق، قفلوا ذهنهم عن معرفة الحق. أو زي الوثنيين اللي قيل عنهم في رسالة روميا إن معرفة الله ظاهرة لهم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية، ولكن اسلمنا قلبهم الغبي بسبب ان هم مش عايزين يدوا فرصه ان هم يدوروا على الحق والحق فين. مجرد بيتبع مفهوم خاطئ، عقيده خاطئه، ومش عايز يغير، مش عايز يشوف فين الحق علشان يتبعه. ياما ناس تهلك بسبب ان هم عايشين في الباطل مش عايشين في الحق، عشان ربنا قال وتعرفون الحق والحق يحرركم. مش بس المفاهيم الخاطئه تخص علاقتنا مع ربنا، انما مفاهيم خاطئه ربما برضو بالنسبه للاخرين. يعني ممكن واحد يروح من طبعا هو يظن الصدف كل اللي حواليه، فيشعر مثلا ان كل الناس بتكرهه، أو يشعر إن هو مش محبوب مثلا في الكنيسة، وتقول لي يا فلان ما بتروحش الكنيسة ليه؟ يقول لك ما حدش بيحبني، أروح الكنيسة أعمل إيه؟ كل الناس واخدة منه موقف، وهو مقتنع بكده، وربما لا حد واخد منه موقف، ولا حد معاديه، ولا حد بيكرهه. أو واحد تلاقيه شاعر بالظلم فيبتدي يتصرف تصرفات معينة لأنه شاعر بالظلم، وكل ده ممكن يكون سراب وخداع، وهو عايش أسير هذه المفاهيم الخاطئة. زي ظاهرة السراب، الواحد يبقى شايف هو بيسوق مثلا في يوم حر، شايف صدره ويفتكر إن في مية، وهي لا مية ولا حاجة. والإنسان ممكن يضيع حياته ويدمر حياته كلها بسبب هذه المفاهيم الخاطئة. وتقعد معاه وتشرح له وتوضح له إن اللي هو فهمه ده غلط، وإن ده ليس له أساس من الصحة، ولكن يرفض ويصر إن هو ده اللي فهمه وهو ده الحقيقة. تبقى فعلا عايز تقول له يا فلان فوق اللي أنت فهمه ده غلط. فوق لنفسك. اخرج بره أسر هذه المفاهيم الخاطئة. وإن هو يصر على إن فهمه ده هو الصح. لدول بولس الرسول يقول لهم أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. إيه تاني ممكن يكون نوم الغفلة؟ نوم الغفلة ممكن يكون إن الإنسان عايش في حياته بلا هدف. هو اتولد ووجد في هذه الحياة وليس له هدف. تقول له عامل إيه يا فلان؟ قال له فاهو أيام بتقضيها. يعني ايه ايام بتقضيها؟ يعني عايش بلا هدف، يوم ينقله لليوم الثاني، ينقله لليوم الثالث، وخلاص ايام بيقضيها. واحد وجد نفسه في الحياه وماشي زي ما الناس بتعمل، هو بيعمل بدون هدف. ربنا لما بيخلق انسان بيخلقه لسبب معين ولهدف معين. زي لما قال لارميه، قال له قبلما صورتك في البطن عرفت، قبلما خرجت من الرحم قدست، جعلتك نبيا للشعوب. ده معناه ايه؟ معناه حتى من قبل خلقته ربنا عارف وحاطط هدف لأرمية انه يبقى نبي للشعوب. نفس الكلام مع يوحنا المعمدان في بشارة الملاك لزكريا، يقول له ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إلي وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. في هدف من خلقة يوحنا المعمدان. ربنا لما بيخلق كل واحد مننا مخلوق لهدف مش كمالة عدد. يا ترى السؤال الأولاني، هل أنا عارف إيه الهدف من خلقتي؟ والسؤال الثاني، هل أنا عايش لهذا الهدف وبحقق هذا الهدف في حياتي ولا لا؟ ولا تنطبق علي الآيات اللي سمعتوها في إنجيل الحد اللي فات عن الكتبة والفريسيين، يقول لك ورفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم. يعني إيه رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم؟ يعني هناك قصد لله من جهتهم، هناك مشورة إلهية من جهتهم، ولكنهم رفضوا مشورة الله ورفضوا قصد الله ورفضوا هدف الله من جهة أنفسهم. يبقى إنسان عايش في غفلة، مش عارف هو عايش ليه في الأرض، ربنا أوجده إيه، إيه الهدف من وجوده، إيه اللي ربنا الرسالة اللي هو عايز يعملها، مش عارف. لدولة معلمنا بولس الرسول يقول لهم هذا وإنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، لنترك عنا غفلتنا ونترك عنا غفلتنا. عرفونا الوقت، عرفنا يعني ايه الايه دي، ايه الحقائق التي ينبغي ان نعرفها الوقت. ان احنا الان عرفنا ان احنا مفروض ان احنا نتصرف الان لنستيقظ من النوم. عرفنا يعني ايه النوم، نوم الغفله. يبقى فاضل في الجمله دي او في الايه دي كلمه لنستيقظ. ازاي الواحد يستيقظ؟ ايه اللي مطلوب مننا عشان نستيقظ؟ ايه المطلوب مننا عشان نستيقظ؟ نرجع تاني الاول حقيقه قلتها لكم عن الوقت،
نحن لا نستطيع أن نغير الماضي ولا نملك المستقبل. حقيقة نحن لا نستطيع أن نغير الماضي، ولكن نستطيع أن نقدم توبة عن أخطاء الماضي ونصحح ما يمكن تصليحه. يبقى الماضي فعلا احنا ما نقدرش نغيره، لكن نقدر نقدم توبة عن اللي حصل في الماضي، ونقدر نصحح الأخطاء التي فعلناها في الماضي. زي زكى العشار اللي قال له كنت ظلمت أحد، هو ما قدرش يغير هذه الحقيقة أنه ظلم ناس، لكن الناس اللي ظلمهم يرد 4 أضعاف. قدم توبة وصحح أخطاء الماضي. يبقى كيف نستيقظ؟ دي علامة على استيقاظنا من النوم. راجع نفسك وحاسب نفسك وشوف ايه اللي حصل في الماضي وصححه وغيره. الآن انها الآن ساعة لنا استيقظنا. ده بالنسبة للماضي. طيب وبالنسبة للحاضر ايه اللي نعمله؟ احد الاباء قال قول جميل جدا، قال تقديس الحياة كلها هي تقديس اللحظة الحاضرة. يعني ايه الكلام؟ ربما لما اقول لواحد تقدر تعيش حياتك كلها في بر وقداسة، الكتاب بيقول كونوا قديسين، يقول الوصية دي صعبة، ازاي الواحد يعيش حياته كلها في قداسة؟ طب انا هقول لك على حاجة تانية، تقدر تحافظ على اللحظة دي لحظة مقدسة؟ كلكم تقولوا اه ممكن الواحد يلحظة، ممكن أحافظ على اللحظة دي لحظة مقدسة. لو قدست اللحظة الحاضرة، يعني كل لحظة تقدسها هتبقى حياتك كلها إيه؟ مقدسة. علشان كده ربنا قال لنا لا تهتموا بالغد، اهتم بإنك تحافظ على اللحظة اللي أنت عايشها دي لحظة مقدسة. وإن قدست كل لحظة حاضرة في حياتك هتبقى حياتك كلها ايه؟ مقدسة. فتقديس حياتنا هي تقديس اللحظة الحاضرة. فإن كنا كل ما نملكه هي اللحظة الحاضرة، لنحافظ على هذه اللحظة الحاضرة مقدسة. لنحافظ على هذه اللحظة الحاضرة مقدسة. يبقى الماضي نقدم عنه توبة ونصحح أخطاءه، والحاضر نحافظ عليه مقدسا. طب والمستقبل؟ المستقبل ربنا يقول اسهروا لأنكم لا تعرفون متى يأتي ربكم. وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له بالوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويبكئهم ويقوم فيخدم. يبقى الماضي نقدم عنه توبة، الحاضر نحافظ عليه مقدس، المستقبل نكون مستعدين، في حالة استعداد، في حالة استعداد. دي أول حقيقة قلتها لكم. تاني حقيقة قلتها لكم أن الوقت مقصر. طيب إن كان الوقت مقصر كيف نستيقظ من النوم؟ إن كان الوقت مقصر إذن زي ما قلت لكم لنفعل كل ما في طاقتنا ولنستغل الوقت الحاضر أحسن استغلال، لأن هذا كل ما نملكه. وده اللي قال عنه بولس الرسول في أفسس لما قال إيه؟ انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا ككهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. استغلال الوقت الحاضر أحسن استغلال، ده اللي يعبر عنه الكتاب أو التعبير الكتابي عنه مفتدين الوقت، افتداء الوقت. يعني إيه مفتدين الوقت؟ يعني إيه مفتدين الوقت؟ كلمة الفدية، تعرف لما حاجة مثلا تقع في الكسر يقول لك فداك، دي فادتك، يعني حاجة أنت ضحيت بحاجة علشان تفدي حاجة تانية. زي لما نتكلم على الفداء بتاع ربنا يسوع المسيح، هو ضحى بنفسه وحياته عشان يفدينا وينقذنا. فالوقت ثمين جدا جدا جدا، لأن الوقت مقصر والأيام قليلة. إذا إيه اللي تضحي بيه علشان تفتدي الوقت؟ هو ده مفتدين الوقت. يعني لو عندك أكتر من حاجة تعملها في خلال الوقت ده، لابد انك تضحي بحاجات وتخلي حاجات. فإن تضحي بيه عشان تستفيد بهذا الوقت احسن فائدة، هي دي كلمة مفتدين الوقت. ناس بتضحي بحاجات غالية ويضيعوا وقتهم في حاجات تافهة، دول مش مفتدين الوقت، دول يبقوا يسلكوا ككهلاء. عشان كده بولس الرسول قال اسلكوا بالتدقيق لا ككهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت. كل من لا يفتدي وقته هو انسان جاهل. ويرجع تاني يقول لان الايام شريره من اجل ذلك لا تكونوا اغبياء بل فاهمين مشيئه الرب. يعني كل انسان لا يفتدي وقته كما يقول الكتاب هو جاهل وغبي. ياما ناس بتضيع وقتها في تفاهات و كلام فارغ، كلام فارغ. ويقول لك الواحد بيقتل وقت، يضيع وقت، يضيع وقته. هو الوقت ده الوقت مقصر، ازاي ان الانسان يضيع وقت؟ فلابد ان الانسان يفتدي وقته. علشان كده بولس الرسول لما يتكلم على مفتدين الوقت دي يقول لنا بعض الأمثلة كيف الإنسان يفتدي وقته. يقول فأقول في كورنثوس الأولى صح 7، يقول فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول، فأريد أن تكونوا بلا هم. يعني يوصف إيه بولس الرسول؟ برضو في الآيات دي بيؤكد بولس الرسول موضوع المشغولية ثاني، لأن الواحد مع الإنسان المشغول ده عنده كذا حاجة، فإن تضحي بيه علشان تستفيد بالوقت أحسن فايدة. اللي بتضحي بيه ده أنت بتفتدي وقتك بيه. فشوف النقطة اللي قالها، قال لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم. بمعنى ايه؟ لا تجعل من زواجك وأسرتك وبيتك معطل لخلاص نفسك. لا تجعل من زواجك وأسرتك وبيتك معطل لخلاص نفسك. اوعى اهتمامك بيهم ينسيك أبديتك وخلاص نفسك. ويكمل ويقول والذين يبكون كأنهم لا يبكون. يعني ايه؟ الانسان اللي بيبكي ده الانسان اللي عايش في مشكله او في هم. فبولس الرسول بيقول ولا تجعل من مشاكلك واتعابك وهمومك معطل لخلاص نفسك. اوعى تخش في دوامه المشكله والتعب والهموم والضغط بتاع الحياه والاسترس بتاع الحياه وتنسى نفسك، لان الانسان بيأثر المشكله بتاعته. لا، انسان وارميها على جنب واهتم بخلاص نفسك. بعدين يقول لك والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون. يعني ايه؟ ولا تجعل ايضا من افراح وسعادتك وغناك وملذاتك معطل لخلاص نفسك. والناس برضو ممكن تتلهي في افراحها وملذاتها وسعادتها، كل اللي بيدور عليه زي هم to have fun and enjoy their life. النهارده بيعملوا كذا، بكره بيعملوا كذا، وبيتفسحوا وبيروحوا وبييجوا وعلى حساب ابديتهم وخلاص نفسك. فلا تجعل مشاكلك معطل ولا تجعل افراحك معطله لخلاص نفسك. وبعدين يقول والذين يشترون كانهم لا يملكون. اوعى تخلي مقتنياتك واملاكك قاعد بقى بتحسب في احسابي في البنك كام، وازاي اعمل انفستمنت، والستوك ماركت اخباره ايه، الناس تصحى الصبح بدري عشان تشوف الاخبار، وقفل على كام البورصه، و مشغولين بدل ما يصحى يصلي. مشغول مشغول. والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملون. اوعى تخلي من شغلك وعملك معطل لخلاص نفسك. بس اللي انا عايز اشرحه هنا ان بولس الرسول ما بيقولش ان الحاجات دي كلها تلغيها، لكن بيقول لك ممكن تعملها بس ما تبقاش هي دي الفيرست برايورتي ان يور لايف، ما تبقاش هي الهم الوحيد، الهم الاول عنك. اترك عنك كل هم لكي ما يكون الله هو اهتمامك الأول والوحيد. وأنا بزود على الكلام اللي يقوله بولس الرسول حتى الخدمة. يعني نحن نقول للقدام لا تجعل من الخدمة معطل لخلاص نفسك. يعني الواحد ممكن وسط الخدمة بتاعته ينسى إن هو يقف ويصلي، ينسى إنه يقرأ الإنجيل، فهو هنا بيخلي برضه من الخدمة معطل لخلاص نفسك. وده بولس الرسول قال ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. ولو ربح العالم كله، أنا أحيانا بقولها لو ربح العالم كله للمسيح وخسر نفسه ماذا يستفيد؟ اترك عنك كل هم لكي ما يكون اهتمامك الوحيد هو الله. إن استغليت الوقت في أمور أرضية زي ما بولس الرسول يقول لأن هيئة هذا العالم تزول. فإن استغليت الوقت في أمور أرضية إذن الوقت ده بقي وقت زائل ضايع ما افتدتكوش. ولكن استغليت امورك الوقت بتاعك امور سماويه، فانت بتحول الوقت من حساب الارض لحساب السماء والابديه، فبيه وقت ابد. اعمالك انت عارف في سفر يقول واعمالهم تتبعك. الاعمال اللي انت اللي هي هتتبعك للابديه هي الاعمال اللي بتجعل وقتك قيمه. فيا ترى كم من الزمن من حياتك على الارض عملت فيها اعمال تاخدها معاك للابديه؟ هو ده اللي احنا بنسميه عمرك الروحي. عمرك الروحي يعني لو واحد مثلا سنه 40 سنه 50 سنه، يا ترى كم من ال 40 ولا ال 50 سنه عملت فيهم اعمال هتاخدها الابديه؟ كام سنه؟ 2 10 20؟ يا ترى ما هو عمرك الروحي؟ أخشى إن البعض مننا لو ابتدى يقيم عمره الروحي يجده ما فيش، أو يجده دقائق أو لحظات. طيب تقول لي أعمل إيه؟ ما الواحد لازم يشتغل ولازم ولازم ولازم. الإنسان الشاطر بقى إن هو يحول الأمور الأرضية دي إلى حساب السماء. يعني إيه حول الأمور الأرضية إلى حساب السماء؟ يعني يجعل كل أعماله وكل مشغولياته فرصة للشهادة الربانية. فهو موجود في العمل بتاعه بيشتغل، ازاي يستفيد بالوقت ده انه يشهد لربنا. واحد مثلا بيذاكر، ازاي يخلي المذاكره دي فرصه للشهاده لربنا من خلال هو يساعد الاخرين. واحد مثلا مع اسرته وبيته، ازاي ان هو يقودهم جميعا الى الاهتمام بخلاص نفسهم. يبقى هو بيحول المشغوليه دي لمشغوليه روحيه. واحد عنده مقتنيات، ازاي المقتنيات دي يستخدمها لمجد ربنا. يعني ياما ناس مثلا عندهم مكاتب مثلا هندسيه ولا عيادات، وبيحولوا هذه الاماكن لخدمه ربنا ولخدمه الكنيسه، فهم بيحولوا شغلهم كمجال لخدمه ربنا، فبيحولوا هذه الاعمال الارضيه الى اعمال سماويه. من احسن الناس اللي بتستغل الوقت بولس الرسول. يعني انا يعجبني في وقت محاكمته وقف، ما كانش همه انه يطلع براءه، همه ان هو يكرز باسم المسيح ويشهد قصاد الملك اغريباس ويشهد قصاد فيليكس الوالي. حتى في وقت ايه؟ وقت المحاكمه بتاعه. اتخيل واحد لو عنده قضيه يبقى كل الهم ازاي يطلع براءه. انما بولس الرسول وقت القضيه بتاعته كل همه انه يعمل ايه؟ انه يكرز باسم المسيح. لدرجه اغريباس قال له بقليل تجعلني مسيحيا. قال له بقليل وبكثير لست انت فقط بل كل الحاضرين معا ان يكونوا مثلي ما خلى هذه القيود. هو ده اللي شغله. مش شغله انه يطلع براءة، مش شغله الحكم يكون في القضية ايه، شغله زي الملك اغريباس وكل الحاضرين دول بقليل وبكثير يكونوا مسيحيين. ازاي الانسان يحول المشغولية لمجد ربنا. حتى صدقوني في التسلية والمرح، مش كده بولس الرسول يقول انت كانت تسلية ما للمحبة. ازاي تخلي الوقت التسلية بتاعتنا الوقت المرح بتاعنا نقضيه بطريقة تبقى فرصة لاختبار المحبة الحقيقية، وفرصة لازدياد الرابطة بيننا ما بين بعض، وبالطريقة دي ممكن نجتذب ناس ونفوز للملكوت. افتداء الوقت ايضا بان احنا نعمل اعمال مقدسة في الوقت، لان الوقت اللي بتصلي فيه ده وقت بتخصمه من حساب الارض وبتجعله في حساب الابدية. يقول لك اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كاننا قائمون في السماء. فالانسان اللي عايز يبتدي الوقت يدور على وقت كتير يقضيه في الكنيسه. عشان كده الاباء كانوا بيطولوا في صلواتهم، لان تطويل الصلاه ده نوع من انواع ابتداء الوقت. مار اسحاق السورياني يقول اخصب نفسك على صلاه الليل وزدها مزامير، لان ده نوع من انواع ابتداء الوقت. يعني في ناس بتدور ازاي تأثر الصلاة وازاي يأثروا القداس وازاي يأثروا الخدمة، دولك مش عايزين يفتدوا الوقت. انما الناس اللي عايز تفتدي الوقت يحبوا يطولوا الوقت اللي بيقضوه في الكنيسة واللي بيقضوه في الصلاة، لان الوقت ده هو وقت لحساب الابدي. مفتدين الوقت لان الايام شريرة. ودي تقودنا لنقطة اخرى في موضوع افتداء الوقت، هي كيف نحرص على وقتنا ولا نضيعه. كم من وقت نضيعه في لا شيء لا شيء. وديك أمثلة. يعني مثلا تلاقي واحد كل ما يكون عنده وقت فاضي يروح ينام، يضيع وقت في النوم، يقول لك ما عنديش حاجة نام. تخيل لو واحد بينام كل يوم 8 ساعات يبقى معناها بينام تلت عمره، يعني لو سنه 60 سنة يبقى نام 20 سنة. ويقول لك أصحى بدري ليه؟ أنا عندي إيه؟ ما عنديش حاجة أعملها النهاردة. ربنا إدانا الوقت عشان ننام ونضيعه. ده وقت بيضيع. وقت بيضيع. الناس اللي بيعيشوا في كسل وتراخي. أو ياما وقت بنضيعه في كلام. كلام فارغ، أضيع وقت فارغ. بالرغم أن الكتاب يقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية، ويقول أن كل كلمة بطالة تعطونا عنها حسابا، لكن شوفوا قد إيه وقت بنضيعه في كلام فارغ. يعني أدي لكم مثال عملي شوية. شوفوا مثلا فواتير التليفونات، مش عايزك تشوف كام دولار قضيته، لكن شوف كام منت قضيتها في الكلام. شوف هل كل ده كان يستدعي الوقت اللي انت بتضيعه في الكلام ده ولا لا؟ ياما بتضيع وقت قصاد التلفزيون، بتلاقي الواحد بيضيع وقت عشان يشوف كلام فارغ ويسمع كلام فارغ، حاجة ممكن تضيع نقاوة فكره ونقاوة قلبه. ألم يكن من الأجل الاستفادة بهذا الوقت في عمل مفيد الأيام مقصرة؟ أو مثلا ياما وقت بيضيع بسبب عدم النظام، تلاقي واحد لأنه والنظام ده فضيلة روحية، يعني ربنا لما جه يشجع الجموع قال لهم اجلسوهم فرقا فرقا 50-50، تلاقي واحد يقول لك أنا فضلت أدور على مش عارف إيه ساعتين ثلاثة لغاية لما لقيت، فهو بيحط كل حاجة في مكانها، مش هيدور عليها ساعتين ثلاثة، بيضيع وقته بسبب عدم النظام. لو إنسان منظم ممكن يوفر وقت كتير. أيضا وقت ممكن تعمل فيه أكتر من عمل وتستفيد بيه، يعني مثلا وانت في العربية ممكن تستفيد في الوقت ده انك تسمع عظات مفيدة. ممكن واحدة وهي واقفة مثلا في المطبخ تشغل كاسيت وتسمع قداس، تسمع ترانيم، تسمع حاجة مفيدة. ده غير الوقت اللي احنا بنضيعه في الخطية، الوقت اللي بنضيعه في الخطية زي الناس اللي بتضيع وقتها مثلا في القمار ولا الملاهي الليلية ولا الحفلات والسهرات التي لا تمجد اسم ربنا. فياريت نراجع تاني طريقة استغلالنا للوقت ونشوف ازاي نحرص عليه. ودي تقودني لآخر نقطة في الموضوع اللي هي وقت الآخرين. وقت الآخرين إن كان الوقت مقصر والوقت ثمين جدا، فمش بس نحرص على وقتنا إنما يجب أن نحرص على وقت الآخرين. في الحرص على وقت الآخرين نقطة احترام المواعيد، إن الإنسان لما يحترم المواعيد مع الآخرين هو بيحافظ على وقتهم بدل ما بيضيعوا وقت في الانتظار هم يفضلوا منتظرينه. أو أحيانا تلاقي واحد يتصل بحد ويتكلم معاه ويفضل يحكي شوية تفاصيل وكلام فارغ ويضيع وقت. ازاي ان نحافظ على وقت الاخرين قبل ما احنا نضيع وقتهم في كلام وحكاوي ما فيهاش فايده؟ نحافظ على وقتهم ونشوف هم عندهم وقت للحاجات دي ولا لا. ايضا هكرر تاني نقطه النظام والنظافه. يعني مثلا في الكنيسه هنا في الاغاني مثلا لو كل واحد ياخد الطبق بتاعه بيرميه خلص، لكن لو انت بتسيب مكانك مش نظيف في واحد هيقعد يضيع ساعتين ثلاثة ينظف مكانه، انت كده بتضيع وقت. لكن لو كل واحد بيعمل يعني ينظف مكانه قبل ما يمشي، فديا هتلاقي ان في الاخر الناس اللي بينظفوا دول مش هيضيعوا وقت زي ما هما بيضيعوه. ودي فضيلة روحية، فضيلة روحية. ولما كنا نروح بيوت الخلوة في الأديرة نلاقي كده ورقة مكتوبة كما وجدته نظيفا اتركه نظيفا. يعلمونا ازاي الواحد لما يروح المكان زي ما دخل ولقاه نظيف يسيبه نظيف. لكن احيانا تلاقي مثلا الخلاجيات الاجادي نرميها كده في اي مكان، راح ما رجعهاش مكانه، في الشربات ما رجعهاش مكانه، وحد يفضل وراك ويوضب الحاجات دي بتضيع وقت. لو كل واحد رجع كل حاجة مكانها هتحافظ على وقت الآخرين. ونقطة هامة أختم بها كل كلامي، نقطة وقت الآباء الكهنة. لأن اللي يفرق ما بين الآباء الكهنة وبينكم إن كل واحد منكم له مجموعة معينة بيتعامل بيها، إنما الأب الكاهن بيتعامل مع الكل، والكل بيتصل بأبونا وبيتعامل معه. علشان كده كتير إحنا بنضيع وقت الآباء الكهنة، يا إما مثلا في سرد تفاصيل لا داعي لها، يعني واحد مثلا يقعد عشان يعترف ويقعد يحكي تفاصيل لا تمت للاعتراف بصدق، يضيع وقته. او احيانا الناس تخش في جدال ونقاش مع الاباء الكهنه مثلا، وكل الهدف من الجدال والنقاش ده لا شيء الا فرض رايهم، فرض رايهم يفضل الجدل ويناقش عشان رايهم يتنفذ. او الهدف من الجدال والنقاش ده هو اشباع رغبه ملحه فينا، عايزين ناخد الابروفر بتاع الكنيسه على حاجه احنا عايزين نعملها. زي مره في اجتماع شباب، يعني في كل اجتماعات الشباب اللي بتجي لنا دايما تيجي اسئله على البيت. ففي مره في اجتماع شباب كيف الان بسراب وانقل تعليق جميل، قال انتوا لما بتسالوا على الديتنج انتوا مش بتسالوا ان انتوا مش عارفين راي الكنيسه، لكن بتسالوا لان دي رغبه ملحه في قلوبكم انه عايزين تاخدوا الابروف بتاع الكنيسه. لان لو انت سالت اي شاب ايه راي الكنيسه هيعرف ايه راي الكنيسه، كل الشباب عارفين ايه راي الكنيسه في موضوع الديتنج. فانك تروح لغايه النهارده كل اجتماع شباب او كل مؤتمر شباب تلاقي فيه اسئله عن الديتنج، مش هما السبب، مش لان هما مش عارفين ايه راي الكنيسه، لان هما عارفين راي الكنيسه كويس. انما يقول لك ايه، يمكن مع شويه ضغط وعلى مشاهد الحاح يمكن يوافق، بيضيعوا وقتنا ان هما يفضلوا في هذه الاسئله المكرره التي لا هدف منها الا اشباع رغبه ملحه في القلوب او محاوله الضغط. او موضوع تاني اللي هو المشاكل العائليه، يا ناس بتضيع وقت الاباء كان في المشاكل العائليه باكثر من طريق، يفضلوا يعيدوا ويزيدوا في المشكله اوفر اند اوفر اند اوفر. يبقى الواحد سمع الموضوع عشرات المرات وكل مره يسمع، وهم الهدف نقطه ان هم عايزين الكنيسه تنفذ لهم اللي في دماغهم بس. يعني في فرق، واحد يجي يقول انا عندي المشكله دي وايه النصيحه، والكنيسه تقول له هذه النصيحه وهو ينفذها. انما في ناس بتيجي مش بهذا الاتيتيود خالص، يجي ابونا انا عايزك تعمل لي كذا، انا عايزك تقول لمراتي كذا، عايزك تقول لجوزي كذا. يعني عايزين يستخدموا السلطان بتاع الكنيسه كقوه يضغطوا بيها على الاخرين بس. لكن الكنيسه المفروض لما بيجي حد بيلجا للكنيسه في مشاكل، المفروض بيلجا لهم علشان يقول له ادي المشكله، ايه النصيحه اللي تدهاني، وبعد كده الكنيسه تقول له النصيحه وهو ينفذها ما ينفذهاش هو اللي هيبقى منضر. لكن ياما ناس بتيجي وتضيع وقت الاباء الكهنه في المشاكل، مش لان الحل مش معروف، لان هم عايزين حل معين في ذهنهم ولا يرضوا باي حل اخر، ويضيعوا وقت الاباء الكهنه في كده. علشان كده يا ريت نحرص على وقت الاباء الكهنه، وخاصه ان الوقت اللي بتضيعه للاب الكاهن هذا الوقت ربنا اعطاه للكاهن علشان يخدم فيه. فربما يكون الوقت ده لو انت ضيعته ممكن الوقت ده ابونا يستغله في عمل روحي ويجذب فيه نفوس للملكوت. فاحنا لما بنعطل ونضيع وقت الاباء الكهنه نحن نضيع وقت كان من الممكن استخدامه في عمل ايجابي ونشر ملكوت الله. في ناس أدركوا أهمية ابتداء الوقت، علشان كده ضحوا بكل حياتهم وكرسوا وقتهم كله لربنا، وده قمة ابتداء الوقت، إن هم ضحوا بكل شيء لكي ما يتكرسوا بالتمام لربنا، فتبقى كل دقيقة هي لمجد ربنا. فحياة التكريس هي قمة التطبيق العملي لابتداء الوقت. نصلي ونحن في بداية هذا العام ونقول له بارك يا رب لي السادة بصلاحك، في إلهنا كل مجد وإكرام.